فالانطلاق وكله عونا يراقب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر أسس التربية، ومن خلال قناتكم قناة زاد العلمية. كنا قد بدأنا معكم في الحلقة الماضية حول أهمية التربية للأسرة، ولعلنا بإذن الله عز وجل نستكمل هذا الجزء الثاني من الموضوع السابق حول أهمية التربية للأسرة المسلمة. تحدثنا عن قضية النقطة الأولى حول أنها طاعة لله تعالى، يا الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ثم أيضا تحدثنا عن النقطة الثانية في الأهمية عن أنها أداء لحق المسؤولية، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وكما قال عليه الصلاة والسلام. عفوا أيها الإخوة، لعلنا معنا مداخلة أو اتصال عفوا من الأخ عبد الحليم من الجزائر. تفضل أخ عبد الحليم.
السلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله دكتور.
أهلا وسهلا بك، مرحبا، حياك الله حبيبنا.
عندي سؤال يا دكتور.
تفضل.
حياك الله دكتور.
الله يحييك.
سألتك الأسبوع الماضي في الرهاب يا دكتور.
الرهاب. أي نعم، أنت
نعم.
لم تتابعني.
علاج في الجزائر.
جزاك الله خير، لم تتواصل. نعم. لم تتواصل معي عن طريق الواتس يا شيخ عبد الرحيم عبد الحليم. انا
انت الذي يعني امكان يا شيخ،
انت الذي
تمكن،
انت الذي اتصلت الاسبوع الماضي صحيح؟
نعم.
طيب جزاك الله خيرا، لعل
الاخوه يمكنني.
طيب ابشر ابشر، انا افيدك باذن الله، بس اريدك ان تتصل علي عبر الواتس، ترسل لي عبر الواتس، يعطونك الاخوه في الكنترول لو تفيدونا بالواتس الخاص بي، الله يعطيكم العافية، حتى يتواصل أخ معي بإذن الله.
دكتور في أي وقت؟
كيف؟
في أي وقت؟
الواتس أرسل ما لديك في أي وقت، وأنا أتواصل معك في أي وقت إن شاء الله. بالنسبة للواتس ما هي مشكلة، أرسل ما لديك.
ما أستطيع يا شيخ.
واتس الله يحفظك، أرسل رسالة صوتية أو مكتوبة أفضل، الله يحفظك، لأن الأمر الذي أنت ذكرته يحتاج إلى نقاش على انفراد. بارك الله فيك، شكرا لك يا أخ عبد الحليم، وأسأل الله أن يخفف عنك، والأمر بإذن الله ممكن الوصول إلى علاج، وما أنزل الله داء إلا جعل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. لكن أتمنى منك أخ عبد الحليم أو الإخوة، إذا رقم الأخ عبد الحليم ظاهر لهم حتى لو قطع الاتصال، أن تتصلوا به وترسلوا له رقم الهاتف الاستشاري الخاص بي. بارك الله فيكم. طيب كنا بارك الله فيكم تحدثنا أيضا عن أداء لحق المسؤولية، وأن هذه القضية مسؤولية أولياء الأمور في قضية التربية، تربية أبنائهم ورعايتهم، وهذه قضية سنسأل عنها يوم القيامة. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الأب راع وكذلك الأم راعية، كما جاء في تفصيل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. النقطة الثالثة أيها الإخوة والأخوات، أن هذه التربية مهمة للأسرة، لأنها هي فيها وقاية من عداوة الأبناء، فيها وقاية من عداوة الأبناء. لعل الآية اللي ذكرناها في طاعة الله تعالى، طاعة لله تعالى: قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة، هي مما يمكن أيضا يستدل بها في هذا الجانب، من باب أنه قد يكون أبناؤنا وقود لنا يوم القيامة في النار والعياذ بالله، إن كنا قد قصرنا يعني في حقهم وسلكوا مسلكا، وبعد أن بلغوا أصبحوا كذلك على غير ما يحبه الله عز وجل. وأيضا هناك آية واضحة وصريحة في هذا القضية، وهو قول الله عز وجل: إن من أموالكم وأولادكم عدوا لكم. فهذا هذه الأموال قد تكون عدو لنا والأولاد كذلك، ولذلك الأبناء مجبنة، مبخلة، محزنة، يعني الأبناء عرضة. الإنسان إذا ما قام بتربيتهم واستثمر ذواتهم بطريقة سلبية إيجابية، ستحصل القضايا السلبية المتعلقة بأنه سيكونون هم حقيقة كأنهم أعداء، بمعنى أنه سيكونون حاجبين له عن التقدم الإيجابي وعن إسعاد
الأسرة في الدنيا ثم إسعادها في الآخرة في رضا الله سبحانه وتعالى. إن من كما قال الله سبحانه وتعالى إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم. أنا قلت ربما أموالكم. إن من أزواجكم وأولادكم إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم. فلذلك ينبغي الإنسان أن يعرف أن الأبناء والأهل قد يكونون أعداء إذا لم نقم بتربيتهم التربية الإسلامية الصحيحة. وكم يشتكي أناس فلذات أكبادهم ويتمنون بعضهم حتى والله الذي لا إله إلا هو تأتينا استشارات أنه يتمنى بعض الأحيان الأب يعني ولي الأمر عموما أبا أو أما أن يتخلص من الإبن أو العكس. تأتيك اتصالات الحقيقة بالأبناء يتمنون الخلاص من أبائهم وهذه قضية خطيرة جدا. يعني حينما تكون هذه العداوة حاصلة في الدنيا فكيف ستكون حالها حينما نلقى الله سبحانه وتعالى. ولذلك لابد أن نقي أنفسنا من عداوة الأبناء وعداوة الأهل والأزواج من خلال التربية الإسلامية الصحيحة. معنا اتصال من الأخت أم محمد من السودان. تفضل يا أخت أم محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله عندي بنتي توفي لها 7 شهور بعلي جزئي زور غبور يعني أشوفه بس أودعي لها الله يجوز الله يجوز الغبور.
ما سمعت الله يحفظك.
ها؟
ما سمعت سؤالك.
يلا قلت عندي بنتي توفي عندها 7 شهور
أسأل الله
جزئي زور غبور أشوفه ولا ما يجوز إنه زور
غبور. سؤال شرعي سؤال شرعي لعلك تسألينا في البرامج الشرعية. هذا برنامج خاص بالأسرة والتربية والجوانب النفسية بارك الله فيك. وأسأل الله عز وجل أن يتقبل يعني من توفاه الله وأن يجعله شفيعا لكم يوم القيامة بارك الله فيكم. النقطة الرابعة أيها الإخوة في أهمية التربية للأسرة وهي قضية أن هذه التربية ستكون مصدر سبب لمصدر أو ينتج منها ما يكون مصدرا لسعادة الوالدين. وهذه قضية مهمة جدا لها ارتباط بالنقطة السابقة لكن تؤكد هنا من باب حقيقة توضيح قضية السعادة. السعادة لأن الإنسان الأب والأم حينما يمارسون التربية في بناء القيم وبناء العقيدة ويستصلحون من أحوال أبنائهم ذكورا وإناثا لا شك أن هذا يعني يعينهم على قضية الشعور بالسعادة. ولذلك كان من دعاء عباد الرحمن ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا ماذا؟ قرة عين. حينما يكون الأزواج والذريات قرة عين تحصل هنا السعادة. وقرة العين يعني كما جعلت الصلاة قرة عين للنبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا يكون الإنسان لما يكون في الأسرة وتكون زوجته وأبنائه هم قرة عين له هذا مصدر السعادة. وهي عكس النقطة السابقة. في النقطة السابقة فيها جانب وقائي لعدم حصول العداوة وما يترتب عليها من إشكالات وضعف في التماسك الأسري وخلافات. والنقطة الرابعة هي نقطة بنائية مرتبطة بقضية الإسعاد ووجود الراحة والطمأنينة النفسية من خلال هذه التربية الإسلامية للأسرة. وكم تقر عين الأب حينما يرى أبنائه ذكورا وإناثا على خير عظيم، وكم تقر الأم حينما ترى كذلك أبنائها على خير عظيم. وهكذا ينبغي الحقيقة أن نفرح وأننا نسعد من خلال منتج التربية لنا. يعني مثلا نحن في منتج التربوي يعني في الأسرة نحتاج المنتج الذي يعبد الله عز وجل، المنتج الذي فعلا يحقق قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فحينما يرى الأب والأم من أبنائه ذكورا وإناثا يرون ذلك في أبنائهم ذكورا وإناثا فهم لا شك أنهم سيسعدون ستقر أعينهم. وحينما تحصل القضية العكسية لا شك أن هذا سيسبب لهم يعني مصدرا للتعب والشقاء ربما حتى لو بذلوا جهدهم. صحيح أن الإنسان إذا بذل جهده يعني فإنه يحمد الله سبحانه وتعالى على ما يعني حصل ويحاول يدفع، لكن ربما يلقى الله سبحانه وتعالى ولم يتحقق له سعادته في رؤية ما يسره في الأبناء. ولذلك بعض الأنبياء مثل نوح، يعني نوح ماذا حصل لابنه؟ ما استطاع أن يجعله مسلما، وكذلك زوجته كمثال، وهذه قضية واضحة جدا، وهو نبي، وهو نبي. ولذلك نحتاج الحقيقة إلى أن نهتم بقضية التربية من نعومة الأظفار، وأؤكد على قضية المرحلة المبكرة جدا وهي مرحلة الطفولة، لأجل أن لا نندم بعد ذلك. هذه المرحلة التي نحتاج إلى الوقوف معها كثيرا، فإن الغرس فيها يعني والقيم التي يحتاجونها في مثل هذه المرحلة بسبب جانب المحاكاة والتقليد القوية عندهم وسرعة القابلية للتشكيل والتأثر عند هذه مرحلة الطفولة، يقبلون بعد ذلك على مرحلة المراهقة وهم في وضع مستقر وأيضا شيء يقر أعين والديهم. النقطة الخامسة أن هذه التربية لها أهميتها للأسرة من خلال قضية الثواب الذي سيجدونه يوم القيامة. يقول الله عز وجل، اسمعوا هذه الآية العظيمة جدا، هذه الآية العظيمة: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. هذه قضية مهمة جدا، أن الله يلحق الأباء بالأبناء بسبب أثر الأباء على الأبناء في الدنيا، فهم سلكوا مسلك الإيمان وأثروا في أبنائهم وسلكوا مسلك الإيمان كذلك، فالله عز وجل جمع الأباء بالأبناء مع أنهم في تفاوت في منازل الآخرة، لكن جزاء لهذا العمل الكبير وهو المنتج التربوي القائم على التربية الإسلامية حتى أصبحوا على طريق الإيمان هؤلاء الأبناء، فإنه لا شك أنهم يستحقون الجزاء يوم القيامة في أن يلتقوا بأبنائهم في مكان واحد في جنات النعيم. رزقنا الله وإياكم أن يجمع رزقنا الله وإياكم منازل الجنان مع أبنائنا. معنا مداخلة كريمة للدكتور ياسر بن مصطفى الشلبي، دكتوراه في علم النفس الأسرة من الجامعة الألمانية للعلوم والتكنولوجيا، وهو أيضا طالب دكتوراه في الحديث النبوي من جامعة غازي عنتاب بتركيا، وهو يعني يتحدث معنا من هناك من تركيا. والدكتور له اهتمام بالأسر السورية كونه من هذه الديار المباركة، ونحن أيها الإخوة نتحدث في وقت عصيب، نسأل الله أن يلطف بإخواننا هناك وبالذات في حلب وأن يرفع عنهم البأساء. نريد من دكتورنا الكريم، حياك الله دكتور.
الله حييكم.
يا مرحبا بكم.
أهلا
وسهلا بك، وسعداء حقيقة جزاك الله خير بمشاركتكم وأيضا بجهودكم الطيبة في رعاية الأسر المسلمة، الأسر السورية في المهجر وفي الغربة. ألا حدثتنا على أهمية التربية للأسرة المسلمة وبالذات من خلال ما أنتم يعني تهتمون به في رعاية الأسر السورية في خارج سوريا في ظل الأحداث، أسأل الله أن يعني يسعدنا بما يسرنا في النكال بالنظام الظالم، وأن يرفع عن إخواننا ويحفظهم، اللهم آمين. تفضلوا، بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يرفع عن الأمة هذا الخطب الجلل، وأن يحفظ إخواننا في حلب وفي سائر بلاد المسلمين.
آمين.
أخي الكريم، لا يختلف اثنان على أهمية التربية الأسرية لضمان التنشئة السليمة للطفل، إلا أن هذه الأهمية تصل إلى درجتها القصوى في بلاد الغربة، وذلك للحفاظ على الهوية الإسلامية للطفل. ففي البلاد المحافظة التي يغلب عليها المظهر الإسلامي، هناك من يساعد الأسر على التربية والتنشئة الإسلامية للطفل كالمدرسة والمسجد والأقارب والجيران وغير ذلك. لكن في بلاد الغربة فإن الأسرة في الغالب تنفرد في مجال التربية الدينية والقيمية والأخلاقية للأبناء، بينما المجتمع يهتم بالتربية المادية دون الأخلاقية، بل قد يساهم المجتمع في هدم القيم وتغريب الأبناء، مما يجعلهم ينسلخوا من هويتهم الإسلامية. وفي معظم بلاد الغربة نعاني بشكل كبير من موضوع انسلاخ الأبناء من الهوية الإسلامية، سواء الصغار أو حتى على طلبة الجامعة. من هنا يبرز أهمية قيام الأسرة بدورها في تربية الأبناء وغرس القيم لديهم.
جميل.
كما يبرز أهمية ظهور الوالدين بمظهر القدوة للأبناء في مناطق الغربة ليتعلموا منهم كيف يتعاملوا مع مجتمع مليء بالمخاطر وكيف يستفيدوا من إيجابيات المجتمع الذي يعيش فيه ويكتسبوا المهارات الحياتية دون أن يؤثر ذلك على أخلاقهم وعقيدتهم وهويتهم الإسلامية. فبالتأكيد أن هناك جوانب إيجابية في المجتمعات التي يعيشوا بها سواء في المجالات العلمية أو المهارية، فإذا انشغلوا الأبناء بملذات الحياة سوف يعودوا إلى بلادهم مليئين بالآثام بدلا أن يعودوا إلى بلادهم مليئين مكتسبين للمهارات المهمة.
جميل. أنت دكتور ياسر، دكتور ياسر كونك جزاك الله خير مختص في علم النفس الأسرة، يعني أنت ترى فعلا بأنه الآن المعاناة اللي موجودة للأسر الأخوة السوريين في شتات البلدان أنه فعلا هذه القضية واضحة لديكم كونكم متابعين في القضايا التربوية والأسرية؟ يعني القضية فعلا أنا تريدني أنا تريدني الحقيقة أسئلة
واضحة جدا.
واضحة جدا. يعني
نحن نعاني في بعض البلدان التي الغربية بموضوع غياب الهوية لدى الأبناء، وحتى في البلاد التي الإسلامية مثل تركيا نحن نعاني من موضوع غياب الهوية. المجتمع هو مجتمع علماني، يوجد مظاهر إسلامية جيدة الحمد لله، لكن المظاهر الشارع العام هو مظهر علماني، وجميع المظاهر الفسق والمعاصي موجودة أمام الأطفال وفي متناول الأبناء بشكل كبير، والجوف داخل الجامعات مليء بالمخاطر للأطفال.
طيب.
والأدهى من ذلك أنه بدأت موجة الإلحاد تنتشر في جميع تلك المناطق.
طيب دكتور ياسر، وصيتك لأسرنا وإخواننا السوريين،
أهم وصية
أي نعم
أود أوصي بها الأسر وأؤكد عليها أن يعتني بتقوية الرقابة الذاتية والإيمانية لدى الأبناء منذ الصغر، فهي من العوامل المساعدة على تنشئة الأبناء تنشئة سليمة في ظل غياب وازع الرقابة المجتمعية في بلاد الغربة. فالرقابة الذاتية تجعل الطفل يحاسب نفسه إذا أخطأ ويختار الطريق الصحيح لتحقيق أهدافه، ولا بد أن نغرس تلك الرقابة لدى الأبناء منذ صغرهم من خلال الحوار وتعليم الإبن تحمل المسؤولية وتوكل الله تعالى وتعظيم أوامر الله في نفسه وإشعاره برقابة الله. وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم حينما أردف ابن عباس رضي الله عنه.
جميل.
وهو ابن 7 سنوات.
جميل.
وقال له: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إلى آخر الحديث الذي يعتبر من الأسس التربوية للأطفال في غرس الرقابة الذاتية بالنسبة لهم.
أحسنت. وأيضا الملحظ الملحظة دكتور ياسر في هذا الموقف النبوي العظيم أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني يربي ابن عباس مع صغر سنه في قضايا أصول الدين، في قضايا أصول الدين يعني وقضايا يعني هي واضحة المعالم لكننا قد لا نتنبه لها، مع أنه الطفل حتى في عمر 7 لديه مستوى من الإدراك، هو قد فعلا يستطيع أنه فعلا يعني تصله الرسالة بأن الله سبحانه وتعالى معاه ويراه عز وجل، وتستمر هذه القضية التراكمية بالنسبة له من خلال التربية. هل ترى يا دكتور عندئذ أن هذا المشروع المتعلق ببناء القيم وغرس القيم، خاصة أن المدارس في تلك البلاد والشارع لا يساعد على ذلك، أنها هي المهمة الأساسية التي ينبغي للأسرة المغتربة المسلمة أن تقوم بها؟
نعم، هذا هو أول دور بالنسبة للأسرة المسلمة، أن تقوم بتربية الرقابة الذاتية عند الأبناء ووضع هدف للطفل والابن يسعى إليه، ولا نستصغر الأبناء. يعني هناك خطأ تربوي أن نستصغر في إمكانيات الأبناء، نستطيع نحن أن نعلم الطفل من صغره وهو ابن 7 سنوات أن يكون له هدف في الحياة وأن يسعى إلى تحقيقه ونساعده على تحقيق هذا الهدف. ولدينا بعض التجارب
أيوة.
الحمد لله كانت ناجحة مع طلاب في المرحلة المتوسطة والثانوية.
جميل.
وضعنا لهم مجموعة أهداف، عززنا الرقابة الذاتية لهم، كانوا ناجحين في المجتمعات لدرجة أن بعضهم عندما دخلوا الجامعات أصبح هم الأوائل في تلك الجامعات، لأنه هو مشغول بهدفه وهو يعمل على تعزيز نفسه، وكذلك بعضهم وصل أنه هو يعاقب نفسه بنفسه.
رائع. هم في بلاد الغربة يا دكتور؟
نعم هم في بلاد الغربة، يعني أعرف طالب عملنا معه ما شاء الله عليه الآن هو الأول في جامعات اسطنبول
ما شاء الله،
ومعدله 94%.
ما شاء الله.
الطالب الثاني هو من تركي معدله 74، فرق 20% بين الطالب الأول والثاني، وسبب هذا الأمر أن هذا الطالب عزز لديه الرقابة الذاتية وأصبح هو يحاسب نفسه ولديه
طيب. هذا أين الأسرة يا دكتور؟ أنتم الآن هذا ممارسة خارج الأسرة أليس كذلك؟
هذا ممارسة من خلال محضن تربوي لكن بالتنسيق مع الأسرة.
لا نستطيع
نحن أن نعمل مع الطفل لوحده بدون أن ننسق مع أسرته لتساعد على تحقيق هذا الهدف.
يعني هو وصل لهذا الهدف من خلالكم ومن خلال الأسرة؟
نعم، كان في تنسيق مع الأسرة بمساعدة أن تساعد هذا الطالب للوصول إلى هدفه.
جميل جميل جميل، أسأل الله عز وجل أن يجزيكم خيرا. هل بقي نقطة مهمة في موضوع الإجراءات؟
نحن دائما يعني نوصل الأسرة أن تجعل هناك مجتمع وتكون مجتمع تربوي لأبنائها وأبناء المسلمين. نحن في الغربة لابد أن نوجد محاضن تربوية لأبنائنا، أن نوجد لهم الصحبة الصالحة التي يستطيع من خلال ربطهم بها هذه الصحبة الصالحة أن يمارس القيم الإسلامية ويتعامل بها. من الأمور الأخرى والمهمة جدا التي نوصي بها الأسر الاهتمام بموضوع اللغة العربية.
جميل.
فإذا فصل الطالب أو الابن عن لغة الأم أو اللغة القيم، لغة القرآن،
أحسنت.
فسوف ينفصل بشكل كبير عن
هويته
وعن أخلاقه.
أحسنت.
وعن هويته، فلابد أن نهتم بشكل كبير بتعليم الأبناء اللغة العربية ليستطيعوا فهم القرآن والحديث النبوية.
بارك الله فيك دكتور ياسر، وحقيقة كلمات جميلة ويعني مشاريع موفقة مباركة وجهود، أسأل الله أن يبارك لكم فيها ويعينكم حقيقة، فأنتم يعني تقومون بدور كبير، أسأل الله أن يعني يرفع الغمة وأن يبارك في جهودكم في رعاية هذه الأسر وتوجيهها ورعاية هؤلاء الأجيال. نشكرك دكتور ياسر وبارك الله فيكم. شكرا دكتور ياسر الشلبي، الدكتوراه في علم النفس الأسرة ومن المهتمين بالأسر السورية ورعاية الأجيال في تركيا، أسأل الله عز وجل أن يبارك في جهودهم. وقد تحدث حقيقة كلاما مهما عن موضوع الهوية وعن موضوع القدوة وعن موضوع حقيقة أيضا ما يرتبط بالتنسيق ما بين المحاضن التربوية والأسرة، وحينما يكون هذا التنسيق قائما سيكون له أثر كبير جدا على الأجيال، وثم الحقيقة المزاحمة المهمة جدا التي ينبغي أن تكون موجودة في ظل ما يعانونه في مدارس وفي الجامعات وفي المجتمع وفي الشارع في بلاد الغربة، حتى في بعض بلاد المسلمين كما أشار إليه، كون أن للأسف الشديد قد يحصل أن الشارع لا يعني 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 ليس يعني يمثل حقيقة الحشمة والتدين وما شابه ذلك، وإنما هناك انفتاح، وهذا الانفتاح لا شك أنه يؤثر على الأبناء يؤثر على الأجيال ويكسبهم أشياء، فإذا لم يجدوا ما يزاحمها من خلال توجيه تربوي في الأسرة وفي محاضن تربوية رافدة سيحصل هناك الإشكالية. لكن إذا وجدت هذا الغرس، وقد ضرب مثالا في هذا الطالب الذي حقق المستوى الأول وهو يعني قد ربي على المراقبة الذاتية وقد أكد على المراقبة الذاتية الدكتور بشكل جيد الحقيقة، لا شك أنه هذا من الإنجاز العظيم جدا. ثم ختم كلامه حول قضية اللغة العربية، وهذه قضية حقيقة مهمة جدا فيما يتعلق بقضية الهوية والمحافظة عليها بلا شك، وتساعد على أيضا الاستمرار في التلقي من مصادرنا العظيمة. لا شك أنه نحن نريد حينما نتحدث بهذا التفصيل وبهذا المشاركة من الأخ الكريم الدكتور وأيضا ترخيص كلامه، نريد أننا نوصل هذه الرسائل لكثير من الأسئلة تردنا الحقيقة، يعني كثير من المتابعين لمثل هذا البرنامج وأمثاله هم أناس حقيقة يعني من الأسر المسلمة الموجودين في البلاد الغربية أو في بلاد المهجر أو بلاد الغربة، ويسألون كثيرا حول هذه القضايا وما يتعلق بها. فلعل ما أشار إليه الدكتور ياسر وعلى كلنا إن شاء الله تعالى معه ومع غيره إشارات أكثر بإذن الله يكون لها فائدة عظيمة جدا لهذه الأسر، حتى تجعلها كمنهج تساعدها على ضبط البوصلة في تربية الأجيال. طيب، كنا قد تكلمنا عن قضية ثواب الوالدين في الآخرة، هذه من أهمية التربية للأسرة كما قال الله عز وجل كما ذكرنا في الآية في قضية الإيمان، ثم أبناءهم يصبحون مثلهم فالله يجمعهم في الجنان في منزلة واحدة. النقطة السادسة هي ما يتعلق الحقيقة في أهمية التربية، أن الوالدين يحتاجون إلى الأبناء الكبار الأول الأبكار الأولاد ذكورا وإناثا. فدائما تجدون في الأسر التي تهتم بالتربية حقيقة هي تحقق صف ثاني من المربين من الأبناء، الولد الأكبر يكون معينا لوالديه في تربية إخوانه الأصغر منه، وكذلك البنت الكبرى، وهذا ملحوظ في الأسر الحقيقة الناجحة. النقطة السابعة والأخيرة في الأهمية أو قبل الأخيرة هي قضية تقليل التكاليف الاقتصادية، وهذا لا شك أن التربية من شموليتها أنها تهتم بالجانب الاقتصادي، والجانب الاقتصادي يعني مؤثر جدا في موضوع التربية. ولذلك كلما أمكن التعاون في هذا الموضوع، قد جلست اليوم في مجلس المبارك وكان يحدث بعضهم حول قضية الأبناء في أسرهم وكيف يقومون بإجراءات من العمل حقيقة، أو يتحدثون عن أسر أخرى العمل الذي يدر على الأسرة ببعض المنتجات وهم أبناء صغار أو أبناء مراهقين. لا شك أنه هذه القضية ستساعد على تقليل تكاليف الاقتصادية على الأسرة وستدعمها من الناحية الاقتصادية، لكن لا يتأتى ذلك إلا إذا كان هناك تماسك أسري إيجابي وتربية ناجحة. أيها الإخوة، فاصل ونعود إليكم بإذن الله، فانتظرونا.
أبناؤنا كسفينة بانتظارك مستشارك للاستشارات التربوية والنفسية والأسرية مع الدكتور خالد السعدي أستاذ التربية وعلم النفس بجامعة الدمام. يسعدنا تواصلكم معنا على الهاتف الاستشاري والواتساب وتويتر وقناة اليوتيوب نحو حياة أفضل.
عونا يراقب من وراء وشاحي، قل يا بني طريق مجدك واضح.
لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. توجيه نبوي لعلاج أخطر المشكلات الاقتصادية والاجتماعية في واقعنا المعاصر وهي البطالة، وترجع أسبابها إلى احتقار بعض المهن أو رفضها بحجة عدم المناسبة، اعتماد بعض الشباب على الوالدين، المعدلات المنخفضة للنمو الاقتصادي، التقدم التكنولوجي والاستغناء عن العمالة، ضعف نظم التعليم والتدريب. وتكمن خطورة تلك الظاهرة في آثارها التي منها الإصابة بالإحباط وعدم الثقة، مما يولد اكتئابا وقلقا وشعورا بالفشل، التوجه للجريمة والانحراف كالمخدرات والسرقة والتطرف، إهدار الطاقات الإنتاجية، الفراغ القاتل الذي يؤدي إلى عواقب لا تحمد نتائجها. ويتوقف علاج تلك الظاهرة على تنشئة الشباب على حب العمل والإيجابية، تقديم القدوات الجادة الناجحة، توفير فرص العمل المناسبة، تقديم الدورات التدريبية المؤهلة للمشاركة في سوق العمل، الإقراض الحسن للمشاريع الصغيرة والأعمال الفردية، وإنظار المعسرين منهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده.
أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدافع رياح أنت الرياح.
حياكم الله أيها الأخوة الأخوات، معنا مداخلة كريمة من الأستاذ الأخ الأستاذ أنور الراشد عسيري، الأستاذ في كلية التقنية وعضو مجلس إدارة جمعية وئام للرعاية الأسرية. حياك الله يا أستاذ أنور.
حياكم الله وبياكم فضيلة الشيخ الدكتور خالد السعدي.
أهلا وسهلا بك، وسعيدين حقيقة جدا بمشاركتك، بارك الله فيك. ونحن حول أهمية التربية للأسرة المسلمة، ألا حدثتنا بناء على اهتماماتك جزاك الله خير، وأيضا كونك بارك الله فيك يعني من مختصين بمجال التوجيه والإرشاد النفسي، بارك الله فيكم، حياكم الله.
أولا نشكركم أستاذنا وشيخنا الدكتور خالد السعدي على هذه المداخلة، وما مثلي يداخل بين يديكم إلا حبا للمشاركة فقط في نشر الخير. وأشكر القناة الفاضلة قناة زاد، وأشكر أيضا المداخلة السابقة الدكتور كانت جميلة ورائعة. بالنسبة للتربية مسألة ضرورية حقيقة للأسرة المسلمة، وكما لا يخفى على شريف علمكم وفقكم الله أنه من عام 1414 للهجرة النبوية تقريبا بدأت تواجه الأسرة المسلمة في العالم العربي بالذات وفي الخليج العربي تحديات صعبة، حيث الانفتاح العالمي بدءا بالقنوات الفضائية ثم الانترنت ثم العولمة إلى آخره.
جميل.
هذا الانفتاح أثر على بناء الأسرة المسلمة وتماسكها واستقرارها النفسي واستقرارها الفكري واستقرارها السلوكي.
جميل.
لكن هو السؤال يطرح نفسه الآن لما نطرح مثل هذه المسألة، هل المشكلة في الانفتاح أو المشكلة فينا نحن؟
جميل.
الحقيقة أثبتت يعني دراسة أقامها أحد الأساتذة في جامعة الملك سعود تكلم عن قضية الانفتاح وأثره على المجتمع الخليجي بالذات، وتطرق إلى مسألة مهمة جدا، المشكلة لم يكن في الانفتاح، إنما المشكلة بكل بساطة أنه لما حدث هذا الانفتاح لم نكن نحن بالمستوى التربوي المطلوب لمواجهة هذا الطوفان المدمر.
يعني جاء 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 الطوفان أو جاءت التقنية وأذرعتها مع ضعف في التربية.
نعم، وهذا الإشكال الكبير، عدم وجود سياج منيع قوي حصن متين من التربية الإسلامية الصحيحة التي تكون حاجزا مانعا من هذه الانحرافات اللي حصلت في المجتمعات العربية وبالذات الخليجية. يعني نحن بحاجة إلى بناء تربوي للمجتمع. اليوم الإحصاءات كثرت والدراسات موجودة ومنتشرة على الإنترنت وفي كل مكان، يعني قضية ارتفاع نسبة الطلاق، انتشار المخدرات، الإدمان، العنف الأسري، مشكلات كثيرة هددت كيان المجتمع، كلها بسبب ضعف البناء التربوي للمسلم، والمسلم هو جزء من هذه الأسرة. فلما نبني هذا المسلم ونبني هذا الفرد فإن نبني أسرة قوية متينة تؤسس لأجيال قادمة بإذن الله وثمرة مباركة للمجتمع. أذكر لكم إذا سمحتم لي مقالا للدكتور، مقولة للدكتور عبد الله بن وكيل بن كيل الشيخ أستاذ بكلية أصول الدين جامعة الإمام محمد السعود الإسلامية بالرياض، كان يقول أن القيام بالتربية الأسرية واجب شرعي دلت عليه النصوص الشرعية وتفرضه المصلحة الواقعية ويقتضيه العقل الحصيل. وقال أيضا أن التربية عملية منهجية تحتاج إلى معرفة ومهارات وصبر على المتابعة.
يا سلام يا سلام يا سلام. إذن هي ليست من ليست التربية من نافلة القول، وإنما هو واجب شرعي لابد من عناية به.
لا شك. يعني ذكر مثالا في أسلوب التنشئة الاجتماعية، لما الوالدان يسلكان مسلك جيد في التربية الاجتماعية للطفل يكون له أثر رائع جدا على صحة هذا الابن النفسية.
يا سلام.
فلما يبنى على قضية الشورى والتقبل الابن هذا أو الطفل هذا لما يدخل في عراك المجتمع يستطيع أن يتعايش معه، يستطيع أن ينطق ذاته، في يعبر عن ما يريد، ما يكون يعني لا يخشى شيئا، بخلاف الأسرة التي تستخدم القهر والتسلط والإلزام إلى آخره. ذكر حقيقة كلمات كثيرة جميلة في هذا الباب، لا أريد أن أطيل عليكم. الوصية لنفسي ولإخواني الكرام في ختام هذه الكلمة أو هذه المداخلة، أن نحرص على تربية أبنائنا على الكتاب والسنة، تلكما المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ولكم في رسول الله أسوة حسنة وقدوة مباركة. وأقترح اقتراح بسيط عملي إذا سمحتوا لي أختم بها.
تفضل يا عبد الرحمن، تفضل.
قضية يعني في استفتاء على أبنائنا الطلاب، من يجلس مع والديه في اليوم؟ هذا الاستفتاء كان على 300 طالب فقط، ليس على يعني ما أستطيع أن أقول أنه شيء عام، لكن
أين طبق أستاذ أنور؟
على طلابي في الكلية التقنية.
ما شاء الله ما شاء الله.
نعم.
طلاب مرحلة جامعية.
نعم نعم.
300. ما كيف كانت النتائج؟
1% الذي يجلس مع والده ومع والدته وإخوانه وأخواته يجتمعون مرة واحدة في الأسبوع.
لا إله إلا الله. 1%.
للأسف. يعني أنا نصيحتي هنا أو المقترح ليقدمه لأرباب الأسر، أن يكون هناك لقاء يومي ولو مدة 7 دقائق أو 10 دقائق.
يا سلام.
يجتمعون على آية من كتاب الله ويتدارسونها، أو على حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتدارسونه، ثم يفتحوا النقاش عام مفتوح. هذا يحدث شيء من التقارب، وأيضا يكسر الحواجز، حتى الابن أو البنت إذا عندها مشكلة تطرحها للنقاش، وتكون هناك نوع من المكاشفة، حتى يكون يعني نسلم من هذه الانحرافات التي طرأت على مجتمعنا، سواء كان فكرية أو سلوكية أو اجتماعية. أشكركم وأعتذر عن الإطالة.
شكرا أستاذ أنور، أفدتنا كثيرا ولافظ فوك.
وشكر
الله لك على هذه الإطلالات الجميلة والرائعة، عسى الله أن يبارك فيك وفي عمرك، اللهم آمين، ويسهل لنا ولكم. شكرا لك أستاذ أنور. كان معنا أستاذ أنور الراشد عسيري، أستاذ في كلية التقنية والمهتم أيضا بشؤون الأسرة والمرشد الطلابي، جزاه الله خير. وقد حقيقة حلق بنا بأمور جميلة حول البناء التربوي وحاجة الأسرة لهذا البناء التربوي، في مقابل يعني القضايا التي ربما تأتي في الدراسات السلبية، ويعني أكد أن هذه كلها بسبب ضعف الجانب المتعلق في البناء التربوي، وهذا كلام حقيقي الحقيقة. وأجمل ما ذكر حقيقة في ملفت نظري هو قضية هل نحن المشكلة أم الانفتاح هو المشكلة. يعني أظن أن الانفتاح هذا كان موجود حتى من قبل، كل من على حسب وقته وزمنه، لكن الكلام في مدى قدرتنا نحن على قضية القيام بالواجب الذي علينا، كما أشار إلى كلام الشيخ عبد الله مكيل الشيخ الجميل الحقيقة، ثم عقب حول الدراسة الخطيرة المسحية السريعة على طلابه 300 طالب. أنا أقول بكل بملء فمي الحقيقة، يعني أرجو من أنفسنا وإخواننا أولياء الأمور أن يراجعوا أنفسهم فيما يتعلق بمثل هذه القضية. 1% فقط، 1% فقط ممن يجلسون مع أبنائهم أسبوعيا، وهذه قضية خطيرة جدا والله، ونحن قد نكون أول المقصرين فيها. وينبغي الحقيقة أننا يعني نلح على أنفسنا ونضغط على أنفسنا، ويكون هذا جزء من أولوياتنا. وهناك دراسات أخرى في قضايا ثانية متعلقة بالحوار والنقاش أيضا لا تعطي أشياء مبشرة، ونحتاج إلى أن نراجع أنفسنا حتى نبني الأسرة بناء تربويا سليما. كلما بنيت الأسرة بشكل سليم وتحققت كما قال الأخ الاستقرار النفسي والصحة النفسية، كلما استطعنا الحقيقة أن نحقق الإنتاجية في الحياة، نورد الاستقرار الذاتي عند أفراد الأسرة، ونورد الاستقرار المجتمعي عند الأسرة ككل، كأسرة كيان مجتمع بينهم تلاحم إيجابي، ومع المجتمع الخارجي، وكذلك نحقق الإنتاجية الكبيرة كل من حسب طاقته. شكر الله للأستاذ أنوار والدكتور ياسر من قبل، وأسأل الله أن ينفعنا وإياكم بهذه المداخلة الطيبة. دعونا أيها الإخوة أن نختم قضية أهمية التربية الأسرة. بقي عندنا نقطة واحدة بعد النقاط السابقة ذكرناها، ألا وهي أن التربية الإسلامية للأسرة المسلمة هي ستساعدنا فعلا فيما يتعلق بقضية التحديات المعاصرة. وقد كان لنا لقاء سابق قبل تقريبا أسبوعين مع سعادة الدكتور سعد الشدوخي حول التربية في ظل التحديات المعاصرة، ونحن نؤكد أن هذه التحديات المعاصرة التي ليست بإرادتنا وأنها أمر لا بد من وجوده، لأنه لسنا الذين نحن أوجدناها، وإنما هكذا الحياة وهكذا التقدم التقني والمعرفي والثورات المعلوماتية والاتصالية وما شابه ذلك. الكلام إن لم تكن هذه التربية الإسلامية موجودة في أسرنا سيصبح عندئذ المشكلات المتعلقة بالتعامل مع هذه الأذرعة المتعلقة بالتقنية والإعلام الجديد. ولذلك التربية حماية ووقاية بل وبناء في التواصل، في استثمار التقنية بطريقة إيجابية، وإلا سيكون الصورة الأخرى السلبية التي نحن نعاني منها ونقرأها كثيرا في إحصائيات عديدة في مجتمعاتنا العربية والإسلامية للأسف الشديد. دعونا نجيب على مجموعة في أواخر الدقائق المتعلقة بهذه الحلقة، وقد انتهينا الآن عن التربية أو أهمية التربية للأسرة في بعض أسئلة الأخوة الأكارم الذي كانت مطروحة عبر الواتساب. يقول الأخ الكريم بعد السلام عليكم، عندي ولد يسرق أشياء من زملائه في المدرسة وهو في السن 6 سنوات، ماذا أفعل؟ حقيقة لابد أخي الكريم العزيز لابد من معرفة سبب السرقة، يعني هذه مهمة جدا. هل هو تقليد؟ لأنه قضية المحاكاة قضية تراها مؤثرة جدا في قضية الطفولة. صحيح أنه في إدراك ينمو أكثر وأكثر، لكن أيضا هذا الإدراك له ارتباط بالتربية. المقصود قد يكون هنا هل هو تقليد أم هو حرمان من شيء مثلا فيريد أن يعوضه عن طريق السرقة، أم هو خوف. بعض الأحيان مثلا ضرب المثال، حصلت قصة أعرفها في أحد المدارس، أن كانت يعني بنتا صغيرة في الابتدائية تسرق، فتبين أن سبب السرقة بعدما تحرت المرشدة الطلابية أو المشرفة الاجتماعية في المدرسة أن السبب أن الأم دائما تقول أين الهدايا التي تأخذها زميلاتك بالتفوق وأنت لا تأتين بأي هدية. كلما دخلت البنت إلى أمها واجهتها بهذا العتاب، صارت البنت الصغيرة تخاف أنها يستمر عتاب أمها، فبدأت تسرق من المدرسة. ونعرف هذه القصة، يعني طلعت عليها الحقيقة وأؤكد على انتباه لمثل هذه القضايا المرتبطة بالاحتمالات التي ذكرناها. أيضا من الأهمية بمكان أخي الكريم أختي الكريمة التعزيز والعقاب، يعني أنه أعزز الجانب اللي هو عكس الجانب السرقة بلا شك، وأيضا أؤكد أنه يا بنتي يا ولدي يعني هذا السلوك ليس سلوكا سليما، هذا السلوك غير محبوب، الله لا يرضى عنه، الناس ما يحبونه، أنت ما ترضين أحد يأخذ أغراضك وما شابه ذلك، أو تأخذ أغراضك أحد يأخذ أغراضك إلى آخره. وسأكافئك بإذن الله عز وجل، أكافئك حينما تكون إن شاء الله تعالى بعيد عن هذه الأشياء. فيوعد بقضية التعزيز، حصل التعزيز ما نفع أو وجه للتعزيز أو وعد بالتعزيز ولم ينفع، ننتقل إلى قضية العقاب المتعلق بالحرمان من شيء هو يحبه أو هي تحبه حتى يشعر يعني العقوبة ولعله يرتدع بإذن الله عز وجل. هذا السائل يقول عندي أولاد ثلاثة، بنتان وولد، عمر البنت الكبرى 17 سنة والثاني 15 والولد 12 سنة، وهم تاركون للصلاة وليس بينهم احترام، وهذه البذرة أنبتها أبوهم تقول الأم السائلة داخلهم حتى كبرت، والآن بعد فقدان والدهم لا أستطيع السيطرة على الوضع وليس لي إلا الضرب والإهانة، ساعدوني وارشدوني. أسأل الله أن يغفر لأبيهم ويرحمه، وأسأل الله أن يعينك وأن يصلح حال أبنائك. أما الجواب أختي الكريمة فأنا أؤكد على قضايا عديدة حقيقة. إياك أختي الكريمة والإهانة في كسر كرامة، إياك والإهانة في كسر الكرامة، يعني مهما كان الأمر حتى لو وصل لما وصل إلينا سنخسر أبنائنا. والأعمار التي ذكرتيها 12 و15 و17 وكذا من الأعمار الخطيرة جدا حقيقة. فأيانا أن نكسر الكرامة من خلال الإهانة، لا نهين الكرامة، لا نهين الكرامة، ننتبه لهذه القضية مهمة جدا. أيضا لا داعي للضرب في ظل وضعهم، أنا لا أرى الحقيقة أن الضرب نافع، والقسوة التي ذكرت إليها نافع وما شابه ذلك، لا أرى أنه بهذه الصورة بهذا الوصف الذي ذكرته أنه ينفع. ليس القضية تنفيس، وليس القضية قضية تسجيل موقف بعدم الرضا، واضح أن هناك عدم رضا من قبلك وهم يعرفون هذا الكلام، لكن الكلام في التعامل. عليك بالإلحاح على الله بالدعاء، هذه قضية مهمة جدا حقيقة، لأنه تنقطع السبل بنا، لكن يبقى سبيل السماء وعون رب العالمين نحن بأمس الحاجة إليه. حسن العشرة والتواصل، أرجوك أنك، وأقول هذا النداء لي ولجميع الإخوان من أولياء الأمور ذكورا وإناثا، أرجوكم أن يعني أن تحرصوا على حسن العشرة مهما كان ظروف الأبناء، وبالذات إذا كان هناك أشياء فيها مخالفات لا يرضاها الوالدين، ومخالفات لا يرضاها الله قبل ذلك، أو في شيء أشد من ذلك كما وصفت الأخت حول أبنائها، لزاما أن تزيدي من حسن العشرة والتواصل معهم. ثم استخدام أساليب مؤثرة مباشرة وغير مباشرة قدر المستطاع في قضايا الصلاة، في قضايا الأخلاق والقيم، من خلال القدوة، من خلال المواقف يعني المشاركة الجماعية، من خلال الروابط والفيديوهات القصيرة والفلاشات الرائعة المؤثرة، من خلال القصة الغير المباشرة. فلعل هذه بإذن الله عز وجل تساعد. ولا تيأسي أختي الكريمة، وإذا قمت بما وجب الله عليك فالله سبحانه وتعالى يعذرك، ولست خيرا من ولسنا وإياك خيرا من بعض الأنبياء الذين ما استطاعوا أن يكونوا سببا في هداية أقرب الناس إليهم. السلام عليكم، يقول الأخ الكريم. عليكم السلام، أنا أدرس أطفال قسم تحضيري، عندي تلميذ عمره 5 سنوات يعاني من التوحد، كيف أتعامل معه؟ الدكتور نصح أهله أن يدخلوه الدراسة حتى يندمج مع الأطفال، لكنه لم يتجاوب معهم، يعني مع الأطفال العاديين يعني، وأحيانا يصدر أصواتا مزعجة كضرب الطاولة أو الحائط، ويجري بالفصل ولا يركز معي مهما حاولت، بالكاد لحظة وينفصل وهو لا يتكلم. يعني معاناة واضحة جدا على يتحال، وهذا الطفل معذور يعني هذا أسأل الله عز وجل أن يعني يرعاه وأن يعين أهله. هو هكذا إذا صار التشخيص فعلا كما ذكر هو التوحد، ولا شك أنه الصورة التي هو فيها يعني واضحة أن هذا الطفل هكذا هو. قضية الحقيقة أن يدمج بهذه الصورة مع الأطفال العاديين في مدارس عادية، أنا لي وجهة نظر في مثل هذا الأمر أنه هذا ليس من الإجراء الصحيح، وإنما المفترض أن يكونوا في مثل حالات التوحد وأمثاله، يكونوا في فصول خاصة وفي رعاية خاصة، ولا مانع أن يكون في دمج جزئي للدعم الاجتماعي والدعم النفسي والاختلاط مع الآخرين، وأيضا حينما يكون الآخرون العاديين يعطون شيئا من القيم في التعامل مع مثل هؤلاء، هكذا يكون الأمر إيجابي. لكن أن يكونوا موجودين مع الأبناء العاديين في فصولهم، فهذا يعني لا شك أنهم لن يستطيعوا أن يتقدموا حقيقة إذا كان التشخيص كما ذكر حقيقة فيما يتعلق بقضية التوحد. وهناك يعني محاضن خاصة للتوحد ينبغي الحقيقة الاهتمام بها والذهاب إليها لأجل التشخيص ولأجل قضية العلاج. وأنا أضم صوتي لمن يرى بأهمية الدمج، لكنه الدمج الجزئي ليس الدمج الكلي للدعم. السلام عليكم، أنا أدرس أطفالا صغارا وأجد صعوبة في التعامل معهم، لا ينضبطون أثناء الحصة، فهم يشاغبون طوال الوقت ويتشاجرون مع بعضهم، فماذا أفعل؟ الحركة أخي الكريم أختي الكريمة منهم طبيعية، لا بد تترك القضية هذه، وذلك تصحيح المفاهيم والتصورات أولا مهمة جدا. لا نتصور أن عدم الانضباط للطفل في مثل هذه المراحل أنه حركته دليل على عدم انضباطه، ما هو صحيح، الحركة هو جزء من طبيعته. أيضا استثمار ما يتعلق بقضية اللعب والحركة في التربية، وهو ما يسمى بالألعاب التربوية، يعني هنا جدارة المعلم وجدارة المعلمة على حسب المقصود، هنا جدارتهم في قضية إيجاد ألعاب تربوية، يعني يتحركون بالفصل من خلال ألعاب تربوية رائعة مربوطة أيضا بالمقرر والمنهج، لا شك أن هذه مفيدة حتى للكبار، حتى للكبار مفيدة، وهناك كتب تربوية خاصة في الألعاب التربوية حقيقة مهمة جدا ويستفاد منها الفائدة كبيرة، وتقدم حتى بعضها في دورات. استخدام المحفزات والتعزيزات هذه قضية أيضا كذلك مهمة، بمعنى أنه يعني الطالب الذي يعني أكثر انضباطا مع أهمية، تقول لا أفهم الانضباط بفهم الذي يفهمه البعض، أنه عدم الحركة ووجود الطالب هكذا لا يتحرك بصورة يعني وكأنه رجل آلي. حقيقة هذا قضية أنا ضد والله هذا الأمر بهذه الصورة، يعني فيحتاج التنبه لذلك. لا أقصد أن يكون القضية لا يوجد فيها شيء من هذا القبيل في بعض يعني مناحي الحصة الدراسية، ولكن مهم جدا الحقيقة أن نفهم الطفولة بشكل صحيح. هنا سؤال يقول: بعد السلام، لدي مشكلة عدم الاستيعاب إلا بصعوبة، وأركز كثيرا وأنصت للدرس بكل تركيز وانتباه، ولكن لا أستوعب جيدا، فماذا أفعل؟ هو الحقيقة لم نعرف كم عمر هذا السائل أو هذه السائلة والوضع بالدقة، يعني وهل هي قضية عامة أم خاصة بشيء معين. قصدي عامة أنه دائما في كل الأمور الذي يسمعها أو تسمعها يحصل هذا الشيء، ولا أنه في شيء معين، يعني مضامين معينة أو مواد معينة أو تخصصات معينة أو مقررات معينة. لا شك أنه فرق بين شيء عام وبين يكون شيء خاص، لأنه قد يكون الشيء الخاص متعلق بقضية الميول والرغبة وما شابه ذلك. الأصل الإنسان يستوعب ما يتناسب مع عمره الزمني كما يقولون، يعني عمرك الزمني، يعني أن يستوعب يعني في مرحلة السبع سنوات غير مرحلة عشر سنوات غير مرحلة 12 سنة غير مرحلة ما بعد ذلك وما شابه ذلك. فالمفترض أن يكون الشيء الموضوع من المناهج اللي يتناسب مع العمر، أنه مفترض أنه يستوعب. طيب أن يعمل حقيقة اختبار قدرات عقلية لهذا الأخ يعني أو هذه الأخت يعني، وهذا موجود عند يعني بعض الجهات المتعلقة بقياسات المرتبطة بالقدرات العقلية العامة حتى يعني يطمئن، إلا أن الوضع يعني على الأقل في مرحلة الاعتدال، في مرحلة الاعتدال ليس هناك أشياء يعني قد تكون يعني كما يقال عليها استفهام، ويحتاج إلى شيء من يعني الرعاية الخاصة. مراجعة ما تميل إليه النفس من حيث المضمون وكذلك المستوى التدريجي، هذه قضية مهمة جدا حقيقة، وهو أن المضامين اللي حنا نقرأها ربما أو نستمع إليها أو نتابعها أو دورات معينة أو إلى آخره، حبذا أن تكون هي اختيار من خلال الميل رغبة النفس إلى هذا الكتاب، إلى هذه الموضوعات المفيدة النافعة، لكنها هذا مثلا يحب القصص فيأخذ الكتب التي يقرأ في القصص، وهكذا يتابع في الجوانب المتعلقة في الجوانب التي يميل إليها، وهكذا في الجانب التخصصي وما يتعلق بذلك. وأيضا تكون القضية بالتدرج، فلا يبدأ القضية بجرعة كبيرة فيتحمس للقراءة فإذا به يقرأ شيئا كبيرا ضخما، وثم بعد ذلك يجد نفسه قد انقطع، وهكذا يكون ما يتعلق أيضا بقضية العلم والتعلم، يبدأ بجرعات كبيرة من الحماس ثم يجد نفسه لا يستطيع، لأنه قد يكون مشكلة القضية في عدم الاستيعاب، صعوبة الأمر. بعضنا قد يقرأ كتاب حتى لو كان كبارا يقرأ كتب، لكن هو نفسه طبيعته نمط شخصيته لا يتناسب مع مستوى هذا الكتاب، فيحصل هناك إشكال في قضية ماذا؟ في قضية الاستيعاب. فالأمر فيه احتمالات عديدة يمكن أنه يعاد النظر فيها. لعلنا نختم بهذا السؤال. الأخت مريم من مصر: مريم بنتي عندها 5 سنوات، عندما تريد شيء تطلبه بإصرار وتلح كثيرا، حتى مع رفضي وتفسير سبب رفضي محاولة مني لإقناعها، لكن لا تسكت إلا عندما أصيح عليها أو حتى أضربها، مع العلم أني لا أستجيب لإصرارها على أي طلب، ومع ذلك لم تتغير هذه العادة، وأرجو معرفة أنواع العقاب لمثل هذا السن، وهل الضرب منها هذا الضرب من هذا من أنواع العقاب يعني أم لا، وشكرا جزيلا. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والإعانة. أولا، لا بد لك من ما يسمى بأسلوب الإغفال والإهمال من غير صراخ ولا ضرب، رجاء حارا يعني نحاول هذا الصراخ وهذا الضرب الذي أنا أربطه الحقيقة عند كثيرين أنها ردات فعل، وعندنا أساليب أخرى ومنها قضية الإخفاء والإهمال في مثل هذه الحالات، حالات الإلحاح من الإبن، الإلحاح من الطفل، الصياح حتى منهم لأجل تحقيق شيء الذي يريدونه أو لفت النظر، فأفضل طريق هو الإخفاء والإهمال. وأنا قد جربتها وسمعت قصصا عديدة جدا حقيقة، وليس هناك حقيقة أسلوب أنا وجدته رائعا في مثل هذه القضايا مثل قضية الإغفال والإهمال. المشكلة أن العاطفة تأخذنا بعض الأحيان ولا نستطيع أن نترك أبنائنا دون أن نلبي رغباتهم. وهذه قضية مهمة، وإن قد أشارت هي أنها لا تلبي دائما، لكن يتنبه لمثل ذلك. استخدام التعزيز في السلوك المضاد وكذلك الحرمان، هذه قضية مهمة جدا. التعزيز دائما نذكره، فالشيء المقابل هذا الأمر توعد بالتعزيز والتشجيع إذا حققت. ما نفع هذا الأمر نبدأ بقضية حرمانها من شيء تحبه. التأكد من شعورها بالأمن النفسي على كل حال، هذه قضية مهمة جدا حقيقة. يعني قد يكون السبب المتعلق بوضعها هو عدم شعورها بالأمن النفسي، تشعر بخوف من الأم، أحد آذاها أو أحد آذاه، هناك شيء من الإشكالات التي أثرت على النفسية، فأصبحت هناك ردات فعل متعلقة بمثل هذه الأمور. فلابد نطمئن أن البيئة بيئة آمنة نفسية في التعامل الإيجابي. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. كنا سعداء معكم بهذا الموضوع الملح والمهم ومع إخواننا المداخلين، وشكرا أيضا المتصلين وأيضا السائلين عبر الواتساب. نلتقي على خير في الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هناك سفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدافع رياح، أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح.
علمه كيف الانطلاق.